بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها. فيه قوله صلى الله عليه وسلم: وكل مما يليك، متفق عليه كما سبق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
هذا الحديث فيه التنبيه على أدب من آداب الطعام، ألا وهو أن الطعام إذا وضع بين يدي الإنسان فلا يأكل من أعلاه، أي من وسط القصعة، بل يأكل من الجوانب، كل يأكل من الجانب الذي يليه، كما دل على ذلك الحديث الذي أشار إليه المصنف رحمه الله، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكل مما يليك. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: البركة تنزل وسط الطعام، هذا يفيد أن الأكل من وسط القصعة فيه نزع للبركة، ولهذا يأكل كل من طرفه، ولا يمد الواحد يده إلى وسط القصعة. لكن ذكر العلماء رحمهم الله أنه لا بأس بذلك إذا وضع في وسط القصعة نوع آخر، كأن يكون مثلا صحن وضع فيه الأرز وجعل في وسطه اللحم، فلا بأس أن يمد الإنسان يده ليأخذ من اللحم، ولكن أيضا يحرص كل أن يأكل مما يليه، سواء عند تناوله للأرز الذي في القصعة أو للحم الذي يكون في وسطها. ففيه التنبيه على هذا الأدب العظيم من آداب الطعام. ومن يتأمل في هذا الحديث ونظائره يجد أن الإسلام يهدي أهله للتي هي أقوم في كل مجال من مجالات حياتهم، بما في ذلك هذه الجزئيات الجميلة العظيمة التي تتعلق بآداب الطعام وتناوله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها، فالتفوا حولها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما، ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها، ودعوا ذروتها يبارك فيها. رواه أبو داود بإسناد جيد. ذروتها أعلاها بكسر الذال وضمها.
هذا الحديث فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وكمال أدبه، حيث جثى على ركبتيه لما كثر الناس حتى يوسع في المكان، لأن هذا يكون أسهل وأخف وأوسع للحاضرين، بحيث لا يضيق المكان عليهم. وفيه استحباب هذه الجلسة عند ضيق المجلس، وفيه أيضا كرمه عليه الصلاة والسلام وسخاء نفسه وجميل إحسانه. وفيه عنايته صلى الله عليه وسلم بأصحابه لطفا ورفقا وتوددا. وفيه ما هو شاهد لهذه الترجمة، وهو الأكل من جانب القصعة، حيث قال كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها، وهذا كسابقه في الدلالة على أن الأكل يكون من حافة القصعة وجوانبها، وأن ذلك من أسباب البركة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب كراهية الأكل متكئا.
هذه الترجمة فيها النهي عن أكل المرء متكئا، وهو مكروه لأنه خلاف التواضع الذي اختاره الله لنبيه وصفوته من خلقه صلى الله عليه وسلم، ولما يخشى أن يحدث عنه من عظم البطن. فقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون أن يأكلوا اتكاءة مخافة أن تعظم بطونهم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. قال الخطابي: المتكئ هاهنا هو الجالس معتمدا على وطاء تحته. قال: وأراد أنه لا يقعد على الوطاء والوسائد كفعل من يريد الإكثار من الطعام، بل يقعد مستوفزا لا مستوطئا ويأكل بلغة. هذا كلام الخطابي. وأشار غيره إلى أن المتكئ هو المائل على جنبه، والله أعلم.
الشاهد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل متكئا، فينبغي على المسلم أن يحرص على تجنب الأكل بهذه الصفة، سواء كان متكئا على جنب أو متكئا على وسادة أو على شيء وثير، بحيث يحصل منه إطالة في الجلوس للطعام فيتناول كميات كبيرة منه. وقد نقل المصنف رحمه الله تعالى عن الخطابي تفسير الاتكاء بالجلوس على وسادة أو شيء وثير، لأن هذا مدعاة لطول الجلوس للأكل وتناول كمية كبيرة من الطعام واستغراق الوقت الطويل في الجلوس للطعام. وفسر الاتكاء كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد بالاتكاء على الجنب وبالتربع وبالاتكاء على إحدى يديه وأكله بالأخرى، قال رحمه الله: والثلاثة مذمومة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا. رواه مسلم. المقعي الذي يلصق إليته بالأرض وينصب ساقيه.
هذا فيه أن هذه الجلسة وهي الإقعاء من الجلسات التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في تناول الطعام، وهي من أسباب التقليل من الأكل لما فيها من الاستيفاز المشعر بأن أكله بقدر الحاجة بخلاف الاتكاء. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب استحباب الأكل بثلاث أصابع، واستحباب لعق الأصابع، وكراهة مسحها قبل لعقها، واستحباب لعق القصعة وأخذ اللقمة التي تسقط منه وأكلها، وجواز مسحها بعد اللعق بالساعد والقدم وغيرها.
هذه الترجمة تتناول جملة من الآداب المتعلقة بالطعام، ويأتي فيما ساقه رحمه الله تعالى من أحاديث في هذه الترجمة، وعددها سبعة أحاديث، ما يشهد لما ذكره رحمه الله تعالى من آداب عظيمة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه.
قوله يلعقها أي هو بنفسه، وقوله أو يلعقها أي أهله أو ولده، ومن لا يستقدر منه ذلك. فهذا الصنيع الذي هو اللعق جاء فيه هذا الحديث، وجاء أيضا في أحاديث أخرى، وسيأتي أن ذلك من البركة في الطعام، فيستحب للمسلم إذا أكل أن يلعق الطعام الذي بيده أو يلعقه من أهل أو ولد من لا يستقدر ذلك. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه ذكر لأدبين من آداب تناول الطعام. الأول أن يأكل بثلاث أصابع، وهذا فيما إذا كان الطعام متماسكا، وأما إذا كان متناثرا فإنه قد لا يتيسر أكله بثلاث أصابع. وكذلك إن أراد أن يتعرق عظما وينهش من لحمه فلا يمكن ذلك عادة إلا بالكف. وأما الأدب الثاني فهو إذا فرغ لعقها، وهذا دل عليه حديث ابن عباس الذي قبله، وسبق بيان معناه وإيضاح المراد به. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه كسابقه الأمر بلعق الأصابع، وكذلك لعق الصحفة، وبيان أن ذلك من البركة في الطعام بحصول الانتفاع وتمام الفائدة من الغذاء الذي تناوله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم.
وهذا الحديث فيه أن اللقمة إذا سقطت من اليد فإن الذي ينبغي على الآكل أن يأخذها وأن يميط ما علق فيها من أذى ويأكلها ولا يدعها للشيطان. وهذا فيه أنه إذا تركها فإنه يتركها للشيطان، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي زماننا هذا الغالب أن الطعام يؤكل على سفر نظيفة، فلو سقط شيء منه على السفرة لم يصب أي شيء من الأذى، ومع ذلك تجد عددا من الناس تسقط منهم اللقمة على السفرة النظيفة ومع ذلك لا يأخذها بل يتركها للشيطان. وقوله ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، هذا فيه أنه عند الفراغ من تناول الطعام تماما عليه أن يلعق أصابعه قبل أن ينظفها بالمنديل أو الغسل أو نحو ذلك. ونبه العلماء أن اللعق يكون بعد الفراغ تماما من الطعام لا أن يلعق في أثناء التناول، لأنه عندما يلعق ويجعل يده في الطعام ربما يقدر ذلك على بعض الحاضرين، فعليه في هذه الحال كما تفيده النصوص أن يلعق أصابعه بعد أن يفرغ من تناول الطعام تماما. وقد بين عليه الصلاة والسلام أن ذلك من أسباب تحصيل البركة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم.
ما ذكر في هذا الحديث من هدايات وآداب تقدمت وتقدم إيضاحها فيما ساقه المصنف رحمه الله تعالى من أحاديث قبل هذا الحديث. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمرنا أن نسلت القصعة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم.
ومعنى قوله نسلت القصعة أي نمسحها بأيدينا ونتناول ما علق بالقصعة من طعام. وهذا الحديث فيه الأكل بثلاث أصابع، وفيه تناول اللقمة إذا سقطت، وإماطة الأذى عنها وأكلها وألا تترك للشيطان. وفيه سلت القصعة، وجميع هذه الآداب تقدم الحديث عنها فيما تقدم ذكره من أحاديث. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار، فقال: لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ. رواه البخاري.
هذا فيه دليل على عدم وجوب الوضوء من أكل ما مسته النار بالطبخ، ويستثنى من ذلك لحم الإبل لورود ما يدل على ذلك. وفيه، وهو ما يتعلق بالترجمة، جواز مسح ما علق باليد من الطعام بعد لعقه بأطراف البدن، كما جاء في الحديث السواعد والأقدام. وذكر أنه لم يكن في زمانهم مناديل، فاستعمال المناديل بعد لعق الأصابع أولى، والصحابة رضي الله عنهم لعدم وفرتها في زمانهم لم يستخدموها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب تكثير الأيدي على الطعام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. رواه مسلم.
هذه الترجمة فيها استحباب الاجتماع على الطعام وتكثير الأيدي عليه، وأن ذلك من أسباب البركة. وإذا كان الطعام لا يكفي إلا شخصين واجتمع عليه الثلاثة فإنه يكفيهم، بل والأربعة. وإذا كان الطعام لا يكفي إلا أربعة أشخاص واجتمع عليه الثمانية فإنه يكفيهم، والله سبحانه وتعالى يبارك لهم في طعامهم. وهذا مما يبين لنا أن في اجتماع أهل الخير وأهل الفضل وائتلافهم وتحابهم وكثرة أيديهم على الطعام، مجتمعين مؤتلفين متحابين، كل ذلك من المقاصد العظيمة لهذه الشريعة، وهو أيضا من أسباب تحقق البركة وحصولها. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها. فيه قوله صلى الله عليه وسلم: وكل مما يليك، متفق عليه كما سبق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
هذا الحديث فيه التنبيه على أدب من آداب الطعام، ألا وهو أن الطعام إذا وضع بين يدي الإنسان فلا يأكل من أعلاه، أي من وسط القصعة، بل يأكل من الجوانب، كل يأكل من الجانب الذي يليه، كما دل على ذلك الحديث الذي أشار إليه المصنف رحمه الله، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكل مما يليك. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: البركة تنزل وسط الطعام، هذا يفيد أن الأكل من وسط القصعة فيه نزع للبركة، ولهذا يأكل كل من طرفه، ولا يمد الواحد يده إلى وسط القصعة. لكن ذكر العلماء رحمهم الله أنه لا بأس بذلك إذا وضع في وسط القصعة نوع آخر، كأن يكون مثلا صحن وضع فيه الأرز وجعل في وسطه اللحم، فلا بأس أن يمد الإنسان يده ليأخذ من اللحم، ولكن أيضا يحرص كل أن يأكل مما يليه، سواء عند تناوله للأرز الذي في القصعة أو للحم الذي يكون في وسطها. ففيه التنبيه على هذا الأدب العظيم من آداب الطعام. ومن يتأمل في هذا الحديث ونظائره يجد أن الإسلام يهدي أهله للتي هي أقوم في كل مجال من مجالات حياتهم، بما في ذلك هذه الجزئيات الجميلة العظيمة التي تتعلق بآداب الطعام وتناوله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها، فالتفوا حولها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. رواه أبو داود بإسناد جيد. ذروتها أعلاها بكسر الذال وضمها.
هذا الحديث فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وكمال أدبه، حيث جثى على ركبتيه لما كثر الناس حتى يوسع في المكان، لأن هذا يكون أسهل وأخف وأوسع للحاضرين، بحيث لا يضيق المكان عليهم. وفيه استحباب هذه الجلسة عند ضيق المجلس، وفيه أيضا كرمه عليه الصلاة والسلام وسخاء نفسه وجميل إحسانه. وفيه عنايته صلى الله عليه وسلم بأصحابه لطفا ورفقا وتوددا. وفيه ما هو شاهد لهذه الترجمة، وهو الأكل من جانب القصعة، حيث قال: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. وهذا كسابقه في الدلالة على أن الأكل يكون من حافة القصعة وجوانبها، وأن ذلك من أسباب البركة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب كراهية الأكل متكئا.
هذه الترجمة فيها النهي عن أكل المرء متكئا، وهو مكروه لأنه خلاف التواضع الذي اختاره الله لنبيه وصفوته من خلقه صلى الله عليه وسلم، ولما يخشى أن يحدث عنه من عظم البطن. فقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون أن يأكلوا اتكاءة مخافة أن تعظم بطونهم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. قال الخطابي: المتكئ هاهنا هو الجالس معتمدا على وطاء تحته. قال: وأراد أنه لا يقعد على الوطاء والوسائل كفعل من يريد الإكثار من الطعام، بل يقعد مستوفزا لا مستوطئا، ويأكل بلغة. هذا كلام الخطابي. وأشار غيره إلى أن المتكئ هو المائل على جنبه، والله أعلم.
الشاهد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل متكئا، فينبغي على المسلم أن يحرص على تجنب الأكل بهذه الصفة، سواء كان متكئا على جنب أو متكئا على وسادة أو على شيء وثير، بحيث يحصل منه إطالة في الجلوس للطعام فيتناول كميات كبيرة منه. وقد نقل المصنف رحمه الله تعالى عن الخطابي تفسير الاتكاء بالجلوس على وسادة أو شيء وثير، لأن هذا مدعاة لطول الجلوس للأكل وتناول كمية كبيرة من الطعام واستغراق الوقت الطويل في الجلوس للطعام. وفسر الاتكاء كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد بالاتكاء على الجنب وبالتربع وبالاتكاء على إحدى يديه وأكله بالأخرى، قال رحمه الله: والثلاثة مذمومة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا. رواه مسلم. المقعي الذي يلصق إليته بالأرض وينصب ساقيه.
هذا فيه أن هذه الجلسة وهي الإقعاء من الجلسات التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في تناول الطعام، وهي من أسباب التقليل من الأكل لما فيها من الاستيفاز المشعر بأن أكله بقدر الحاجة بخلاف الاتكاء. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب استحباب الأكل بثلاث أصابع، واستحباب لعق الأصابع، وكراهة مسحها قبل لعقها، واستحباب لعق القصعة وأخذ اللقمة التي تسقط منه وأكلها، وجواز مسحها بعد اللعق بالساعد والقدم وغيرها.
هذه الترجمة تتناول جملة من الآداب المتعلقة بالطعام، ويأتي فيما ساقه رحمه الله تعالى من أحاديث في هذه الترجمة، وعددها سبعة أحاديث، ما يشهد لما ذكره رحمه الله تعالى من آداب عظيمة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه.
قوله يلعقها أي هو بنفسه، وقوله أو يلعقها أي أهله أو ولده ومن لا يستقدر منه ذلك. فهذا الصنيع الذي هو اللعق جاء فيه هذا الحديث، وجاء أيضا في أحاديث أخرى، وسيأتي أن ذلك من البركة في الطعام، فيستحب للمسلم إذا أكل أن يلعق الطعام الذي بيده أو يلعقه من أهل أو ولد من لا يستقدر ذلك. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه ذكر لأدبين من آداب تناول الطعام. الأول أن يأكل بثلاث أصابع، وهذا فيما إذا كان الطعام متماسكا، وأما إذا كان متناثرا فإنه قد لا يتيسر أكله بثلاث أصابع. وكذلك إن أراد أن يتعرق عظما وينهش من لحمه فلا يمكن ذلك عادة إلا بالكف. وأما الأدب الثاني فهو إذا فرغ لعقها، وهذا دل عليه حديث ابن عباس الذي قبله، وسبق بيان معناه وإيضاح المراد به. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه كسابقه الأمر بلعق الأصابع وكذلك لعق الصحفة، وبيان أن ذلك من البركة في الطعام بحصول الانتفاع وتمام الفائدة من الغذاء الذي تناوله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم.
وهذا الحديث فيه أن اللقمة إذا سقطت من اليد فإن الذي ينبغي على الآكل أن يأخذها وأن يميط ما علق فيها من أذى ويأكلها ولا يدعها للشيطان، وهذا فيه أنه إذا تركها فإنه يتركها للشيطان، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي زماننا هذا الغالب أن الطعام يؤكل على سفر نظيفة، فلو سقط شيء منه على السفرة لم يصبه أي شيء من الأذى، ومع ذلك تجد عددا من الناس تسقط منهم اللقمة على السفرة النظيفة ومع ذلك لا يأخذها بل يتركها للشيطان. وقوله ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، هذا فيه أنه عند الفراغ من تناول الطعام تماما عليه أن يلعق أصابعه قبل أن ينظفها بالمنديل أو الغسل أو نحو ذلك. ونبه العلماء أن اللعق يكون بعد الفراغ تماما من الطعام لا أن يلعق في أثناء التناول، لأنه عندما يلعق ويجعل يده في الطعام ربما يقدر ذلك على بعض الحاضرين، فعليه في هذه الحال كما تفيده النصوص أن يلعق أصابعه بعد أن يفرغ من تناول الطعام تماما. وقد بين عليه الصلاة والسلام أن ذلك من أسباب تحصيل البركة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم.
ما ذكر في هذا الحديث من هدايات وآداب تقدمت وتقدم إيضاحها فيما ساقه المصنف رحمه الله تعالى من أحاديث قبل هذا الحديث. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمرنا أن نسلت القصعة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم.
ومعنى قوله نسلت القصعة أي نمسحها بأيدينا ونتناول ما علق بالقصعة من طعام. وهذا الحديث فيه الأكل بثلاث أصابع، وفيه تناول اللقمة إذا سقطت، وإماطة الأذى عنها وأكلها وألا تترك للشيطان. وفيه سلت القصعة، وجميع هذه الآداب تقدم الحديث عنها فيما تقدم ذكره من أحاديث. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار، فقال: لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ. رواه البخاري.
هذا فيه دليل على عدم وجوب الوضوء من أكل ما مسته النار بالطبخ، ويستثنى من ذلك لحم الإبل لورود ما يدل على ذلك. وفيه، وهو ما يتعلق بالترجمة، جواز مسح ما علق باليد من الطعام بعد لعقه بأطراف البدن، كما جاء في الحديث السواعد والأقدام. وذكر أنه لم يكن في زمانهم مناديل، فاستعمال المناديل بعد لعق الأصابع أولى. والصحابة رضي الله عنهم لعدم وفرتها في زمانهم لم يستخدموها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب تكثير الأيدي على الطعام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. رواه مسلم.
هذه الترجمة فيها استحباب الاجتماع على الطعام وتكثير الأيدي عليه، وأن ذلك من أسباب البركة. وإذا كان الطعام لا يكفي إلا شخصين واجتمع عليه الثلاثة فإنه يكفيهم بل والأربعة، وإذا كان الطعام لا يكفي إلا أربعة أشخاص واجتمع عليه الثمانية فإنه يكفيهم، والله سبحانه وتعالى يبارك لهم في طعامهم. وهذا مما يبين لنا أن في اجتماع أهل الخير وأهل الفضل وائتلافهم وتحابهم وكثرة أيديهم على الطعام مجتمعين مؤتلفين متحابين، كل ذلك من المقاصد العظيمة لهذه الشريعة، وهو أيضا من أسباب تحقق البركة وحصولها. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.